الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلِّب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مُصرِّف القلوب، صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمنٍ كثُرت فيه الفتن، وقلَّ فيه العلم، وحل محله الجهل، وقل فيه النصير والناصح الأمين. وأصبح المسلم اليوم يخاف على إيمانه، يخاف على الضياع، ويخاف على ضعف الإيمان، بل ويخاف على انعدام الإيمان وذهاب الإيمان وزوال الإيمان. وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لما كان الأمر كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها وفلاحها في الدنيا والآخرة أن يعمل على بحث الأسباب وعلاج الأسباب التي تحفظ له إيمانه وتثبت إيمانه وتقوي إيمانه، وإلا ضاع منه هذا الكنز العظيم. لأن المسلم لا يعد نعمة أعظم من هداية الله عز وجل له لهذا الإسلام، لأن حاجتنا إلى هذا الدين أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. ولهذا سوف أحدثكم تمهيدا ومقدمة عن موضوع له أهميته في حياة كل مسلم، وهو موضوع الثبات على دين الله عز وجل. كيف يثبت المسلم على دينه؟ وبعبارة أخرى، كيف يحافظ المسلم على إيمانه؟ وبعبارة أدق، كيف يبقى المسلم مسلما والمؤمن مؤمنا؟ موضوع الثبات موضوع هام وجد خطير، ولهذا عناه العلماء بالبحث في كتب خاصة وفي أبواب العلم. ولهذا كان علماء الحديث يذكرون في بداية كتبهم باب كتاب الإيمان، ثم يتبعونه بكتاب العلم، لأنهما صنوان، فلا إيمان بلا علم، ولا علم يحقق الإيمان. موضوع الثبات على دين الله عز وجل موضوع هام، لأننا إذا تكلمنا عن الثبات، والثبات لابد أن نعرفه كما هي عادة العلماء في تعريف المسائل أو الكلمات التي لها أهمية كبرى وقصوى. الثبات كما قالوا مأخوذ من ثبت الشيء، ثبت يثبت فهو ثابت، وهو ثبيت وثبت. ومعنى الثبات أو ثبت الشيء إذا استمر ودام، وهو ضد الزوال. ويقال ثبت بالمكان إذا أقام فيه واستقر، ويقال ثبت الأمر إذا صح وتحقق، ويقال ثبت الشيء إذا أثبته. وثبت فلانا إذا مكنه من الثبات عند الشدة، ومنه قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومعنى الثبات في الشرع أو في الاصطلاح لا يخرج عن معناه لغة، لأنه يفيد الدوام والاستمرار والرسوخ والضبط. لكن إذا أردنا أن نعطي تعريفا شرعيا للثبات، يمكن أن نقول هو دوام الهداية أو دوام الاستقامة على الهدى أمام الأهواء والفتن والشبهات والشهوات. إذن هذا التعريف، الثبات معناه دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الأهواء والفتن والشبهات والشهوات، وهو بمعنى الصبر إن شئتم. وأهمية هذا الموضوع تكمن في الحديث عن أمور خمسة تتعلق به. أولا الكلام عن المثبت، والكلام عن المثبت، والكلام عن المثبت به وهي وسائل التثبيت، والكلام على مواطن الثبات، والكلام على محل الثبات. فهذه خمس موضوعات لها علاقة وطيدة بهذا الموضوع، وينبغي أن يتكلم فيها جميعا حتى تظهر أهمية هذا الموضوع وحاجة المسلم إليه. فأول ما يكون الكلام حوله الكلام عن المثبت. من هو المثبت؟ إذا تكلمنا عن ثبات لابد أن يكون هناك من يحملنا على هذا الثبات. ومن يثبتنا؟ المثبت في الأصل هو الله عز وجل. وإن لم يكن المثبت من أسمائه إلى أنه من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فنسب التثبيت إليه جل وعلا. وقال تعالى مخاطب النبي الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. فالذي ثبت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يميل إلى ما قاله الكفار هو الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه الترمذي ورواه ابن ماجه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المؤمن لا يستغني طرفة عين عن تثبيت الله تعالى له، وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وجاء من أذكار الصباح والمساء التي يقولها المسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا حديث عظيم، ذكر يقوله المسلم، يقوله في الصباح ويقوله في المساء، يستغيث ويلجأ ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى الذي يملك تثبيته، وهو الذي يحفظه، وهو الذي يعصمه، وهو الذي يتولاه بأمره، إن حقق طبعا شرط الإيمان ومراقبة الله عز وجل. علمنا الرسول أن نقول هذا الدعاء العظيم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تستغيث برحمة الله عز وجل، ثم تدعو تقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تجعلني أخضع إلى نفسي وأتكل على نفسي وأثق بنفسي، لأن هذه النفس قد تخونني. والنفس كما قال الله عز وجل أمارة بالسوء،
ولهذا لا يمكن الإنسان أن يطمئن إلى نفسه وإلى هواها. إن كنت تبغي الرشاد محضا في أمر دنياك والمعادي فخالف النفس في هواها، فإن الهوى جامع الفساد كما قال الشاعر الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا يستفاد منه أن الإنسان لو أوكل إلى نفسه طرفة عين، ما معنى طرفة عين؟ يعني هي كلمحة البصر، بقدر ما يرمش الإنسان جفنه. وهذا معناه أن هذا الزمن القليل لو وكلت فيه أيها الإنسان إلى نفسك لأصابك الهلاك، ولا لحق بك الزيف، ولا استولى عليك الشيطان، ولا أغلق على قلبك، ولا صدك عن طاعة الله عز وجل. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لم يقل لا تكلني إلى نفسي. من عنده سيارة مرسيدس 84 ماذا به صرف عن الطريق لأنها تعطل المرور، بارك الله فيه وأحسن الله إليه، سيارة مرسيدس 84. إذن فهذا الدعاء العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبي الله عز وجل الذي أيده الله عز وجل بالوحي، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن هذه النفس أمارة بالسوء. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله. فالذي يصلح شؤون العبد هو الله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أيضا في دعائه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. الإنسان المؤمن متلبس بالطاعة، هو في كل وقت في عبودية لله عز وجل، إما بصلاة، إما بذكر، إما بقراءة القرآن، إما بأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو قيام بطاعات من صلة رحم، إحسان إلى الجار، بالكلمة الطيبة، بالصدقة. ولكن مع ذلك أنت تسأل الله سبحانه وتعالى وتلح على الله عز وجل في دعائك أن تقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. يعني اجعل هذا القلب الذي يتحول ويتقلب وكثيرا ما يعتريه الفساد والسهو والغفلة، تقول: صرف قلبي إلى طاعتك، حتى تصير هذه الطاعة التي أتقرب بها إلى الله عز وجل سلوكا لي، تصير حياتي قائمة على طاعة الله عز وجل. إذا غابت عني هذه الطاعة اختلطت علي الأمور، وأصابني الضيق، واعتلاني الهم والغم، لأنه كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي هذا يقول العلامة القاري في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث إرشاد للأمة، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إليه تعالى في الإيجاد فهو لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. كلام عظيم. قال: وظاهر هذا الحديث الذي شرحه وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. قال: وفي هذا الحديث إرشاد للعباد، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر يعني إلى الله عز وجل في الإيجاد، لأن كل إنسان الذي خلقه هو الله عز وجل، هو الذي قدر خلقه، ولولا الله عز وجل ما كنا. فكما أنه مفتقر إلى الله في الإيجاد فهو لا يستغني عنه ساعة من الإمداد. فأنت دائما في حاجة إلى عطاء ربك، وإلى مد ربك، وإلى حفظ ربك، وإلى نصرة ربك لك، وإلا كنت من الزائرين. فهذا يدل إذن على ماذا؟ يدل على أن المثبت في الحقيقة هو الله عز وجل. قد ينسب التثبيت إلى غير الله عز وجل كما أوضحت بذلك النصوص في الكتاب والسنة. فالملائكة أيضا ينسب فيها التثبيت، الملائكة تثبت أهل الإيمان، تثبتهم بما تنزله من الرحمة، بما تنزله من الوحي، بما تنزله من الأرزاق. فالملائكة تثبت المؤمنين بأمر الله عز وجل وإذنه. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان. ولكن هذا النوع من التثبيت، تثبيت الملائكة للمؤمنين في المعارك وقتال الأعداء، وجبريل عليه السلام أفضل الملائكة وهو منهم أيضا يثبت أهل الإيمان، يثبتهم بماذا؟ بما ينزله عليهم من القرآن الذي هي مادة الثبات ووسيلة الثبات. ولهذا قال تعالى عن جبريل عليه السلام: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن هذا القرآن، ولهذا سنذكر إن كفانا الوقت في الحديث عن وسائل التثبيت، ما هي الوسائل التي بها يثبت الإنسان إيمانه ويقوي إيمانه؟ الإقبال على كتاب الله عز وجل. فجبريل ينزل بالقرآن، لأن الله عز وجل قال: قل نزله روح القدس. وروح القدس بإجماع العلماء التفسير وغيرهم يقول بأنه جبريل، فالروح هو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، لأن به حياة القلوب. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت من؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. فهو يثبت بالقرآن الذين آمنوا، أما الكفار فلا يثبتهم، لأنهم لا يسمعون إليه ولا يستجيبون إليه ولا يخضعون لأمره ولا يتدبرون آياته ولا يفقهون معانيه ولا يعملون بآياته. ولهذا قال أحد السلف: إن هذا القرآن كما قال الله عز وجل: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو خسران. الزيادة هي لأهل الإيمان، يزيد إيمانهم ويثبت إيمانهم وتكثر عدايتهم وتعظم، وأما أهل الكفر فلا يزيدهم إلا خسرانا وإعرارا، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كذلك الملائكة تثبت أهل الإيمان عند الموت، ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. وهذا الثبات، يعني تثبيت الملائكة للمؤمنين عند الموت، هذا أحوج ما يكون إليه العبد، لأن الله عز وجل قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا خير ما يفعله العبد في هذه الدنيا، يقول آمنت بالله ثم يستقيم. لهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، وأراد أن لا يكثر عليه في الوصية، قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. وكذلك كانت رسالة الرسل، فلذلك أمرت فبذلك أمرت، فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. وهنا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني وحدوا الله عز وجل ولم يشركوا بالله شيئا، ثم حققوا الاستقامة، لأن الإيمان ينبغي أن يتبعه العمل الصالح، ثم استقاموا، أي استقاموا على ما أمرهم الله عز وجل، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وفعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي. هؤلاء ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عند الموت، ألا تخافوا. ألا تخافوا يعني طمأنهم الله عز وجل ألا يخافوا عن مصيرهم، ما سيأتيهم عند القبر وبعد الخروج من القبر وعند الحساب يوم القيامة، ألا تخافوا يعني على ما يأتيكم في المستقبل، ولا تحزنوا على يعني على ما فاتكم وما خلفتم من أموال وأولاد، فإن الله عز وجل يتولى أمركم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالإنسان الذي رزق الاستقامة والإيمان والعمل الصالح، فإن الملائكة تنزل عند مفارقة روحه لجسده، تنزل عليه وتطمئنه وتثبته، وذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بعد أن تكلمنا عن المثبت وقلنا أنه هناك من ينسب إليه التثبيت من غير الله عز وجل الملائكة وجبريل وسائر الملائكة، نتكلم عن المثبت. والمراد بالمثبت يعني من هذا الذي يستحق التثبيت؟ المثبت هو كل مسلم، كل مسلم يحتاج إلى من يثبته، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان شيخا أو كبيرا أو شاب، سواء كان قوي الإيمان أو ضعيف الإيمان، كل هؤلاء يحتاجون إلى التثبيت. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت، يعني الخلق قسمهم الله عز وجل إلى قسمين. هناك خلق وفقهم الله عز وجل فهو الذي يثبتهم، وقوم مخذولون خاسرون خائبون، لأنه لا يوجد من يثبتهم، لأنهم استغنوا عن الثبات ولم يلجأوا إلى من يثبتهم وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن مما يدل على حاجة المسلم إلى الثبات مهما قوي إيمانه دعاؤه دائما وأبدا. لما نقول دعاؤه دائما وأبدا، في أعظم ما أمر الله تعالى من العبادات وهي الصلاة، هذه الصلاة التي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، هذه الصلاة إذا صلحت صلحت سائر أعمال العبد، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل. المسلم في كل صلاة يقرأ سورة عظيمة من أعظم سور القرآن، هي سورة الفاتحة، وفي الفاتحة دعاء عظيم يقول فيه القارئ والتالي والمصلي: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسؤال المسلم ربه بأن يهديه الصراط المستقيم معناه أنه يدعو ربه ليثبته على هذا الصراط المستقيم. الدعاء بالهداية للصراط المستقيم معناه الدعاء بالثبات على الصراط المستقيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على بعض المفسرين، قال: ليس كما يقوله طائفة من المفسرين إنه قد هداه الله فلما يسأل الهدى. قال: فإن المراد بالهدى هنا هو الثبات على الصراط المستقيم أو الثبات على الهداية أو الزيادة منها. فهذا الرد من شيخ الإسلام على بعض الناس، حتى نسب هذا القول إلى بعض العلماء المفسرين، قالوا: كيف يقول المؤمن دائما اهدنا الصراط المستقيم وهو قد هداه الله؟ بمعنى أنه في الصلاة، ومعنى ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم. فالبعض الذي لا يفهم هذا المعنى يظن أن سؤال المؤمن الهداية إلى الصراط المستقيم أن يسأله أن يجعله مؤمنا بعد أن كان كافرا، أو أن يجعله طائعا بعد أن كان فاسقا فاجرا. وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكنه لا يحصر المعنى الوارد في الهداية المطلوبة، لأن الهداية المطلوبة إما أن تسأل الله عز وجل إن كنت كافرا أن يرجعك إلى الإيمان وأن يرد إليك الإيمان، وإن كنت مؤمنا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الإيمان وأن يزيدك من الإيمان، لأنك أنت دائما بحاجة إلى الإيمان. بقدر ما تكثر الفتن والشبهات والشهوات والمعاصي وتنتاب الإنسان الغفلة، فإن ما عنده من الإيمان لا يكفيه لمقاومة ما يراه وما يسمعه، لسيما في مثل هذه الأعصار. ولهذا نجد مثلا بعض الناس يأتي إلى المسجد ويصلي ويصوم ويزكي، ولكنه قد يبقى سنوات وهو في تلك الطاعة، لكن سرعان ما يترك ذلك، ما ينفر من المسجد ويترك الصلاة، وربما عاد إلى ماضيه الممنوع بالمعاصي والذنوب. وهذا يفسر لك ويبين لك أن ما كان معه من الإيمان لم يستطيع أن يثبت به، فلهذا هو يحتاج دائما إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى إذا رزقه الإيمان ورزقه الهداية أن يسأله الثبات على هذه الهداية والزيادة في هذه الهداية. ولهذا ذكر العلماء مسألة في قضية ما تسمى بالهداية، قالوا الهداية على ثلاثة أقسام، هذه أنواع الثلاثة لابد أن تحفظها لأنها تدخل في معنى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. الهداية قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: هناك هداية البيان والدلالة والإرشاد. ما معنى هداية البيان والدلالة والإرشاد؟ هي أن تبين للناس الحق، تبين للإنسان، تبين للناس الحق. إن كنت عالما فبكتبك وبفتاويك وبخطبك إن كنت مسلما عاقلا قد تنصح غيرك ممن رأيته قد زاغ عن الطريق وضل عن السبيل، تبين له، تنصح أولادك، تعلم جيرانك، تقول له لا تفعل هذا، افعل هذا، هذا خير لك، هذا شر لك، اتق الله عز وجل. هذا كله من أنواع الهداية، وهذا النوع من الهداية يملكه كل أحد، يملكه الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيّن لنا هذا في القرآن وما أنزله على ألسنة رسله، وبيّنه أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للأمة الحق ودلهم عليه وأرشدهم إليه. وهذا النوع من الهداية نملكه نحن جميعا، وهذا النوع من الهداية لم ينفه الله عز وجل عن رسوله، ولهذا قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمعنى الهداية هنا لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني الهداية إلى الحق، يعني بيان الحق وإرشاد الناس إلى الحق وإقامة الحجة عليه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فقوله لأن يهدي الله بك رجلا يعني أن تكون سببا في هدايته. كيف تكون أنت سبب في هداية الناس؟ بالبيان، بالتعليم. أما أن تشق على قلبه وتدخل الإيمان في قلبه وتحمله عليه فهذا لا مجال لك، فهذا لا سبيل لك إليه أبدا ولو حاولت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه الله من هذا أو من هذا النوع من الهداية. ولهذا هو لما حرص على عمه أبي طالب دعاه وبين له وقال له قل لا إله إلا الله أشفع بها عند الله عز وجل، أشفع لك بها عند الله، ومع ذلك مات على الكفر وحاسب النبي صلى الله عليه وسلم لموته، لأنه تولاه ورباه ورعاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ العهود ولا ينقضها، فأراد أن يسلي هذا الخير لعمه. ولكن لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته أنزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا النوع من الهداية الذي نفاه الله عن رسوله هو ليس هداية البيان والإرشاد، لأن هذا النوع من الهداية قام به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو النوع الثاني من أنواع الهداية، النوع الثاني من أنواع الهداية وهو الهداية إلى قبول الحق، الهداية إلى قبول الحق. بعض الناس يسمع الحق ويبين له الحق وتقام عليه الحجة ثم هو بعد ذلك لا يقبله، إما أن يستعمل عقله وهواه فيرد ذلك الحق، وإما أن يعرض عنه فلا يسمعه، لا يريد أن يسمعه كما يفعل بعض الناس، قل له أروح للدور واستسمع ولا تستفيد، يقول لك ما يجيش، علاش ما يجيش؟ باش ما لا تقع مالي الحجة، يقول أنا ما سمعتش، فكأنه يعتذر بجهل. فهذا نوع من الإعراض. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن هجر القرآن وأن بعض الناس يهجرون كتاب الله عز وجل، الهجر كما قال ابن القيم ليس في هجر قراءته وتلاوته في حسب، بل يدخل في أنواع من الهجر، هجر سماعه والاستماع إليه، هناك هجر تحكيمه والتحاكم إليه، هناك هجر تدبر معانيه وتفهمه، هناك هجر العمل به وبإحكامه، هناك هجر الاستشفاء والتداوي به من جميع الأمراض التي تصيب الإنسان الظاهرة والباطنة. فهذه كلها أنواع من الهجر، وإن كان كما قال ابن القيم وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، وكله يدخل في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن هذا النوع من الهداية، الهداية إلى قبول الحق، هذا لم يكن إلا الله عز وجل، فأنت تبين للناس، لكن كون الإنسان يهتدي إلى ذلك الحق أو لا يهتدي إليه فهذا يرجع إلى الله عز وجل، أنت عليك البلاغ وأنت عليك البيان وأنت عليك إقامة الحجة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يثبت وهو الذي يجعل العبد يقبل ذلك الحق. ولهذا عاب أحد اليمنيين من بلاد اليمن على بعض من يسكن مكة وهم من قريش، وقد ذكر له بعض الأمور التي يريد أن يذمه بها، فقال هذا اليمني نحن والله لسنا مثلكم، قالوا وكيف؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن عنكم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قالوا كيف كان عندكم عقول تقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه، ما تقولش فأمطر علينا حجارة من السماء. قالوا إذن هذا يدل على جبائكم ويدل على جهلكم ويدل على غبائكم، بدل أن تقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه قلتم فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا هو عين التحدي ومبارزة الله سبحانه وتعالى بالعصيان. نسأل الله تعالى السلام. إذن هناك النوع الثاني من أنواع الهداية، ما هو؟ الهداية إلى قبول الحق. ولهذا أنت دائما تسأل الله عز وجل أن يجعلك قابلا للحق، حتى وإن لم تستطع أن تؤدي ذلك الحق وتعمل به، لكن ينبغي أن تقبله في نفسك على الأقل حتى يثبت عندك. لكن أن ترد الحق كما يفعل بعض الناس، تذكره بالحديث وتذكره بالآية يقول لك أنا ما سمعت، أنا هذا الكلام كش منه، وأنت ما قرأ وأنت ما علم، ومن علم حج على من لم يعلم. إياك أن ترفض الحق وإياك أن تستعلي عن الحق فتبتلى فتصير من أهل الباطل. ولهذا دائما نسأل الله عز وجل في دعائه: اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. إذن هذا النوع من أنواع الهداية، وهو الثاني الهداية إلى قبول الحق. النوع الثالث من أنواع الهداية الهداية إلى الثبات على الحق. هناك قبول الحق النوع الثاني، والنوع الثالث الهداية إلى الثبات على الحق. بعض الناس يقبل الحق وقد يعمل به حينا من الظهر، ولكن قد لا يثبت عليه، وهذا من أصعب الأمور. ولهذا نرى كثير من الناس تسوء خاتمتهم. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا على الحق الذي آمنوا به. ولهذا الذي ينجو حقيقة هو الذي يثبت في الطريق من أوله إلى آخره، يودع هذه الدنيا وكلمة لا إله إلا الله يقر بها قلبه وينطق بها لسانه ولا يظن النظان أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، إذا قالها الإنسان كما قال المسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بأنها كلمة سهلة وبأن الكلمة يستحضرها كل أحد عند الممات. كم من أناس غفلوا عن هذه الكلمة والعمل بمقتضاها، والله حرموا أن ينطقوا بها بعد أن لقنوها وبعد أن ذكرت لهم مرارا، بل قالوا كلاما والعياذ بالله ينبئ عن كفرهم وردتهم بالله عز وجل. فالأمر ليس بالسهل كما يظن البعض، فأنت إذا استقمت وبقيت وثبتت فإن الله سبحانه وتعالى يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال قتادة في شرح هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا، قال أي بالخير والعمل الصالح، ويثبتهم أيضا عند القبر بقول كلمة لا إله إلا الله. إذن هذا الدعاء العظيم الذي بصورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يجمع أنواع هذه الهدايات الثلاث التي تكلمنا عنها: هداية البيان والإرشاد والدلالة، والهداية إلى قبول الحق، والهداية إلى الثبات على الحق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أعظم الدعاء وأنفعه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. شيخ الإسلام يقول: أنفع الدعاء وأعظم الدعاء وأحكم الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو أحوج إلى الهدى في كل لحظة، وهو أحوج إلى الهدى من الأكل والشرب. انتهى كلام شيخ الإسلام، كلام عظيم. يقول يعني إذا هداه إلى هذا الصراط المستقيم أعانه الله على طاعته، تأتيه الإعانة من الله عز وجل. ولهذا لابد أن تستعين في عبادتك بالله عز وجل، لأنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولهذا قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يجمع بين عبادة الله وبين الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأنه إذا هداه إلى هذا الصراط المستقيم أعانه على طاعته، وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن قال شيخ الإسلام: ولكن الذنوب من لوازم الإنسان، هل يوجد هناك من لا يذنب من الناس؟ كلنا نخطأ، وكلنا نغفل، وكلنا يعصي، وكلنا ينحرف عن الطريق، وإنما نختلف في الكم وفي عدد المرات التي نخطأ فيها ونزيغ فيها. فالنفس، فالذنوب من لوازم نفس الإنسان، لكن العبد هو أحوج إلى الهداية بكل رحمة، وحاجته إلى الهدى أعظم من حاجته إلى الأكل والشراب. إذن فهذا كلام عن المثبت، وهو كل مسلم. فنحن محتاجون أيها الإخوة إلى الثبات، ومن وسائل الثبات التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله الدعاء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي ذكرناه سابقا، حديث الترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال له أنس: لقد آمنا. قال له أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ يعني هم استغربوا كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الذي ثبته الله عز وجل، لأنه قال: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. فقال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ أي هل تخاف علينا من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. هذه القلوب، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولهذا سوف نتكلم الآن عن موضوع هام ربما يستغرق طول الوقت، وهو الذي يتعلق بمحل التثبيت. محل التثبيت ما هو؟ هو القلب، قلب الإنسان، لأن القلب محل الثبات فيه ومحل التقلب أيضا فيه. ولهذا ينبغي الاعتناء والاهتمام بهذه الجارحة أكثر من اهتمامنا بسائر الجوارح. نعم، العين نعمة عظيمة، لو فقدها الإنسان حرم كثير من النعم. كذلك الأذن، كذلك الرجل، كذلك اليد. لكن أعظم نعمة عند الإنسان المرء بأصغاره، اللسان والقلب. والقلب أعظم الجوارح التي ينبغي الاهتمام بها، وجاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة لحم صغيرة، إذا صلحت هذه صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. إذن فالتثبيت يكون في القلب، ولهذا لابد للإنسان أن يهتم بقلبه، يهتم بقلبه بإصلاحه، بإبعاد مادة الران التي تكسوه وتعلوه فتصده عن ذكر الله عز وجل، وتجعله معرضا عن سماع ذكر الله تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أعظم صور القرآن التي ملأها الله سبحانه وتعالى بالمواعظ بالترغيب والترهيب، سورة فقان، ذكر الله عز وجل في خاتمتها قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني لا يتعظ ولا يعتبر ولا يستفيد من كل ما قيل في آيات الله عز وجل المقروءة أو المشهورة إلا من كان له قلب. والمراد بالقلب هو القلب الحي، لا القلب السقيم، لا القلب الميت، لا القلب المنكوس، وهو القلب الحي، هذا الذي ينفع الإنسان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعمل على حياة قلبه، لا يجعل قلبه يموت، لأن القلب له حياة له موت، وله أسباب إن عمل بها أحيا قلبه، وله أسباب إن عمل بها أيضا أمات قلبه أو أضعف قلبه، هذا لا شك في ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بقلب الإنسان لما للشيطان ولما للملك، لما للشيطان لما هي الخطرة التي تقع في قلب الإنسان. يعني أحيانا الإنسان يكون جالس يأتيه وسوسة من الشيطان، يقول افعل كذا، اترك الطاعة، سب الله عز وجل، تأتيه أمور خواطر في قلبه، هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم لمة الشيطان. جاء في حديث الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان للشيطان بابن ادم لمه، يعني الخطره التي تقع في قلبه، وللملك لمه، فاما لمه الملك فاعاد بالخير، اعاد بالخير وتصديق بالحق، واما لمه الشيطان فإعاد للشر وتكذيب بالحق. فمن وجد ذلك، يعني من وجد الأولى، فليحمد الله عز وجل وليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في هذا الحديث أن كل إنسان عنده لمة من الشيطان ولمة من الملك. أما لمة الملك فدائما توعده بفعل الخير والتصديق بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد هذا فليعلم أنه من الله، فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة، لأن هذا من الأمور ومن الهبات التي وهبها الله عز وجل لعبده يثبته بها. وأما إذا وجد لمة الشيطان وعلامتها إعاد بالشر أو تكذيب بالحق فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فالقلب هو محل التنبيه ومحل التقلب أيضا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من أحاديثه أن الفتن أول ما تعرض على الإنسان تعرض على قلبه، تعرض على القلوب الفتن قبل أن يراها الإنسان بعينه، فإنها تؤثر على قلبه. ولهذا جاء في حديث صحيح رواه مسلم وغيره، حديث حذيفة بن اليمان معروف في الفتن، كان في مجلس مع الصحابة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك المجلس، فقال للصحابة: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره؟ قالوا: نعم، لأن هذه من فتن، الإنسان يفتن في ماله ويفتن في أهله ويفتن في جاره. قالوا: نعم. فقال هذه، هذا عمر يحدثهم، قال: هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، يعني لم يجب أحد. فقال حذيفة: أنا. قال له عمر: أنت لله أبوك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. محل شاهد الحديث: تعرض الفتن على القلوب كما تعرض الحصير. أنت إذا أردت أن ترى الحصير وتحسب الأعواد التي صنع بها هذا الحصير، كذلك الفتن تعرض على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني القلب الذي يشرب هذه الفتن، يعني يتقبلها ويذعن إليها ويخضع لها ويطمئن بزخارفها ويؤمن بها، أي كانت الفتنة، فإنها ستكون نكتة سوداء، نكتة سوداء يعني علامة سوداء في قلبها، وتلبث أن تكبر وتكبر وتنمو حتى يصير القلب أسود. وأي قلب أنكرها، يعني لم يقبلها وعرضها على الشرع وعلم أنها فتنة تقضي على دينه وعلى إسلامه، تركها. قال: حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا هو القلب الثابت، وهذا هو العبد المثبت الذي ثبته الله عز وجل بإسلامه وإيمانه. قال: وأما الآخر، والآخر مسودا مربادا، يعني شدة البياض في السواد، كالكوز مجخيا، يعني كالكوب إذا نكسته، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا القلب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقبل الفتن ويطمئن إليها ويصير أسودا. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالكأس المنكوس المقلوب الذي لا يدخله هواء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا شاف المعروف ما يعرف باللي معروف، وإذا شاف منكر ما يعرفوش باللي منكر. قال إلا ما أشرب من هواه. إذن الاهتمام بقلب الإنسان أمر هام، ولا سيما ما يتعلق من أمر الفتن، لأن الفتن هي التي تقلب وتغير القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الفتن، يحذر من الفتن. وقد قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أنه ذكر كتابا سماه كتاب الفتن. أول ما بدأ به كتاب الفتن أنه ذكر بابا فقال: باب قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن لها ظاهر ولها باطن، فالظاهر قد يعرفه الإنسان والباطن قد لا يعرفه، وقد يقع فيه فتؤثر فيه تلك الفتنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولهذا كان من علامة سعادة المرء تجنب الفتن. ولهذا الإنسان إذا رأى الفتنة ينبغي أن يبتعد عنها، لا يخالط أهلها حتى يتأثر بها. بعض الناس لما يرى الفتن يذهب إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في فتنة الدجال، وهي أعظم فتنة تبتلى بها هذه الأمة، لأنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه لأمته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا أننا إذا التقينا به أن نفر منه، أن لا نلقاه. قال: فاجتنبوه أيها الناس فاثبتوا، فإني سأصفه لكم لم يصفه لكم نبي قبلي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات قالها ثلاث مرات. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يخالط أهل الأهواء ولا يخالط أصحاب الفتن، سواء كانوا أصحاب شبهات أو شهوات، لأن الفتن على قسمين: هناك فتن الشهوات التي تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الفجور والعصيان و يعني مخالطة أقران السوء، وهناك فتن الشبهات. فتن الشبهات هي التي تدخل قلب الإنسان فتجعله يكذب بالحق أو يشكك في الحق ويأنس إلى الباطل، فهذه فتن الشبهات. والإنسان ينبغي أن يبتعد عن أصحاب الشبهات وعن أصحاب الشهوات، وإلا تأثر بباطله، وإلا تأثر بباطله. ولهذا كان أحد السلف وهو أبو العالية، وينسب هذا القول أيضا الإمام المجاهد، أنه كان يقول: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، فوالله لا أعلم أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. هذا الإمام السلفي الكبير التابعي الجليل يقول: ما أدري أي النعمتين من الله عز وجل أعظم علي، شفت نعم الله عز وجل فوجدت أعظمهما نعمتين. أولا نعمة الإسلام، لأن لا توجد نعمة أعظم من الهداية إلى الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فلا أدري هل هداية الإسلام هي أعظم نعمة أم أنها النعمة الثانية. والنعمة الثانية ماذا يقصد؟ قال: ولم يجعلني حروريا. ولم يجعلني حروريا معناه إشارة إلى قوم كانوا يسكنون مكان أو قرية كانت تسمى حرورة، حروراء هل توجد في الكوفة ظهر فيها الخوارج الذين كانوا يكفرون المسلمين بالكبائر، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر. الخوارج الذين خرجوا وشقوا عصا المسلمين، وكان ظهورهم في أول الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم أحاديث كثيرة ونهى عن مخالطتهم ومجالستهم، الذين يكفرون حكام المسلمين ويستبحون دماءهم ويقتلون أهل الإسلام ويجعلون ذلك قربة لله تبارك وتعالى، كما ابتلي بهذا الداء وبهذا الانحراف كثير من بلاد المسلمين. كان يقول الحمد لله الذي لم يجعلني حروريا، يعني لم يجعلني من هؤلاء الأقوام، مع أن هؤلاء القوم ما كانوا يعني كفار لا يدينون بإسلام، عندهم إسلام وعندهم إيمان، لكن لم يفهموا الإسلام كما فهمه السلف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هؤلاء القوم قال أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، وقال تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم. إذا قام الواحد منهم يقوم في الصلاة بخشوع وبكاء ويقوم الليل وتسمع لقراءته دوي كدوي النحل، ومع ذلك لم ينتفعوا بالقرآن. أحسن الناس ظهورا بالعبادة، ولكنهم من أمقت ومن أبعد الناس عن دين الإسلام. ولهذا هذا الرجل الصالح قال لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حروريا. وهذا معنى نعمة الثبات على المنهج، الثبات على المنهج. وأما الكلام عن وسائل التثبيت فهي كثيرة، ولا أظن أن الدرس يسع للحديث عنها، لكن قد أقفز إلى المسألة الموالية التي تتعلق بالموضوع، وهي مواطن الثبات. المواطن التي ينبغي أن يثبت فيها المسلم كثيرة، بل هذه الدنيا التي هي دار امتحان وبلاء ينبغي الإنسان أن يثبت فيها، أن يثبت فيها، ويسأل الله عز وجل أن يثبته. لكن هناك مواضع ومواطن ينبغي أن لا ينسى الإنسان تعلقه بالله وسؤاله لله ودعاءه لله، أن يثبته على ذلك. من ذلك ما ذكر الله عز وجل في القرآن الثبات عند مقاتلة الأعداء، مقاتلة الكفار وجهاد الأعداء، ومن ذلك جهاد الشيطان، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فالإنسان إذا لقى في معركة الجهاد أعداء الله عز وجل فينبغي أن يثبت. والثبات بمعنى أن لا يفر، لأن الله عز وجل ذكر أن الفرار من الزحف والتولي يوم الزحف والإدبار من الكبائر، كما قال تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن ذلك الثبات على المنهج. الإنسان بعد أن ينعم الله عز وجل عليه بهذا الدين، يسأل الله عز وجل أن ينعم عليه أيضا بالمنهج السليم. وما معنى المنهج الذي نتكلم عليه؟ لا نريد أن نستفصل في الموضوع، لكن بعبارة صغيرة وبجمل مفيدة أبين لكم ما معنى المنهج. المنهج هو أن تفهم وأن تعمل بهذا الدين كما عمل به أسلافك من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. مد خلافهم تعا العقلانيين ولا تعا المعتزلة ولا تعا الجهمية ولا تعا الشيعة ولا تعا أي فرقة ضالة. اليوم بعض الناس يظن بأن الشيعة الروافض هذا قوم ينصرون الإسلام ويعملون الإسلام، وهم مع ذلك يطعنون في القرآن ويسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإذا قرأت عقائدهم وجدتها مليئة بالشرك والكفر بالله عز وجل، ويبالغون في تقديس أئمتهم، بل يقولون أن أئمتهم معصومون من الأخطاء، وأن ما وصلوا إليه من فضل ومقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. واليوم للأسف الشديد يقومون بأشياء عظيمة تخالف ما عليه أهل الإسلام. ولهذا نقول أن الثبات على المنهج يعني أن تلزم طريق المسلمين، عليك بما عليه جماعة المسلمين. احنا اليوم الحمد لله عندنا دين، وهذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، يوجد له أنصار ويوجد له أتباع ويوجد له علماء ربانيون يذبون عنه ويذنون عنه ويحفظونه ويعلمونه للأمة. فلماذا لا نتمسك بغرزهم؟ ولماذا لا نتوجه إليهم حتى نستفيد منهم؟ والحمد لله هم موجودون أحياء وأموات، فالأحياء موجودون والأموات بكتبهم وبفواتهم بفتاويهم وبدعوتهم لا تزال الآن الحمد لله موجودة بيننا. أما هذا الفكر الغريب وهذا الفهم الشاذ الذي نسمعه من هنا وهناك فهذا ليس بالمنهج السليم الذي يقودك إلى الخير ويوصلك إلى النجاة. حتى وإن زعمت أنك على الإسلام فقد تموت ميتة هي أسوأ من أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. فلهذا ينبغي أن نثبت على المنهج الصحيح والمنهج السليم وفق ما فهمه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. وفي هذا يقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الثبات. وهذه الآية في الثناء ومدح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال، وهذه تزكية لهم أن من أهل الإيمان رجال بذلوا الغالي والنفيس من أجل الذود عن هذا الدين وعن حياضه ونصرة الإسلام، قدموا مهاجهم وأنفسهم وأموالهم كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عاهدوا الله عز وجل عليه لم يخلفوه ولم يتراجعوا عنه. قال: فمنهم من قضى نحبه أي مات من الصحابة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة والجماعة أنهم هم أثبت الناس على الهدى وعلى الحق، بينما غيرهم كأهل الكلام هؤلاء عرف عنهم التنقل وعرف عنهم الأخذ من هنا وهناك، ولم يثبت منهم أحد على ما كان يدعيه أو يقوله. أما أهل السنة والحمد لله فإن الله سبحانه وتعالى ثبتهم بهذه العقيدة الصحيحة السليمة وعلى هذا الحق المبين. من ذلك أيضا الثبات على المنهج، وقلنا الثبات مع الأعداء، هناك أيضا الثبات في الممات أو عند الممات. تحبسني
حتى لا أطيل على إخواني، أختم بهذا بهذه النقطة التي كانت آخر كلامي وهي المتعلقة بالثبات عند الموت. والثبات عند الموت لا شك أن الإنسان يصبو إلى هذا، وهو أن يتوفاه الله عز وجل على حسن الخاتمة، لأن حسن الخاتمة دليل على صلاح الإنسان وأن حياته التي قطعها كانت في خير وعلى خير. ولهذا يسأل الله الإنسان ربه أن يتوفاه على حسن الخاتمة. وأذكر قصة لأحد علماء الحديث وهو أبو حاتم الرازي رحمه الله، هذا الإمام الذي ظل حياته مشتغلا برواية الحديث وتعليم الحديث والحفاظ على هذه السنة المطهرة، حياته كانت في العلم. يقال أنه لما كان في مرضه الذي توفاه الله عز وجل فيه جاء إليه بعض أصحابه من أئمة الحديث كابن وارة وابن المنذر، جاءوا إليه واستحيوا منه أن يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، فقالوا: كيف نقول نحن لشيخ ولإمام ظل حياته يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر حديثه وهو في مرضه؟ فقال بعضهم: لا سبيل إلى هذا، استحيوا منه. فقالوا: تعالوا، وهو كان مغمى عليه لا يشعر بوجودهم. فذكر أحدهم، وكانوا هم أئمة حديث، فقال أحدهم: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم قال الآخر: حدثني فلان عن فلان عن فلان، وانتهى. فنطق
الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله لما سمع حديث القوم وهم يتكلمون عن رجال الإسناد الذي ينتهي بهم إلى كلام الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال لما سمعهم وقد أرجع الله سبحانه وتعالى له قوته، فقال حدثني فلان عن فلان، وذكر أسماءهم عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات على الجنة رحمه الله تعالى. فذكر العلماء هذه القصة كعنوان على ثبات القول، لأنه من كان يشتغل بالحديث وبالعلم ويشتغل بالعمل بالإسلام فإن الله تعالى يحفظه، والله عز وجل يتولى أمره في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا نقول لإخواننا أنه بدءا من الحصة الموالية سنشرع في شرح رسالة وجيزة مختصرة هي عبارة عن وصية، والوصية إذا كانت شرعية ولا سيما إذا كانت من عالم كبير تعد من وسائل الثبات. لهذا سوف نستعين الله سبحانه وتعالى على شرح هذه الرسالة وهذا الكتيب الصغير بعد أن نوزع عليكم النسخة التي نشرع إن شاء الله في تحليل ما جاء فيها من الكلام ومن الفوائد ومن العبر والعظات والنصائح والوصايا التي جادت بها قريحة عالم كبير من علماء الإسلام الذي قيل أنه لم يرى الناس مثله في مثل علمه وعمله وثباته وصموده ومقارعته لأهل البدع بالحجج ودفاعه عن الإسلام وغيرته على دين الله عز وجل. ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلقت هذه اللفظة لفظة شيخ الإسلام فإنه يكاد ينفرد بها هذا العالم الكبير أبو العباس تقي الدين ابن أحمد الحراني الدمشقي من علماء القرن السابع للهجرة. ونستعين الله سبحانه وتعالى أن نفرد له ترجمة، وقد كتب العلماء في سيرته وفي علمه وفي هديه أشياء كثيرة ربما تبلغ المجلدات الكبار، نحاول أن نذكر لكم قبسا من سيرته ومن هديه، ثم بعد ذلك نشرح في شرح تلك الرسالة التي طلبها منه أحد تلامذاته المسمى بأبي القاسم يوسف السبتي رحمه الله. هذا التلميذ الذي سأل شيخ الإسلام أن يكتب له وصية يعمل بها لينفعه الله تبارك وتعالى بما فيها، فذكر له شيخ الإسلام وصية جامعة نافعة لو استطاع الإنسان أن يحفظها بحروفها وبجملها ما كان يكون قد حقق خيرا كثيرا ووفق إلى خير عظيم. فنستعين الله سبحانه وتعالى لنوفق جميعا إلى مثل هذا الخير العظيم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.